Jo com la meva gestió, per una raó. لاحظنا كلام بعض العلماء الملحدين، لوجدنا خاصة الفيزيائيين يثبتون أن عالم المادة ليس له بداية، يعني أن عالم المادة عالم أزلي، فيستنتجون من خلال ذلك أن الله أنه لا يحتاج إلى خالق وإلى إله، وبالتالي لا معنى إلى القول بوجود إله. هل هذه النتيجة صحيحة؟ ولماذا؟ هل يمكن، مو نعني النتيجة يعني أصل النتيجة، لا، هل يمكن أن نستنتج من أزلية المادة عدم احتياج عالم المادة إلى الله وإنكار وجود الله؟ ولماذا لا يمكن ذلك شوية؟ النتيجة خطأ، احنا مو النتيجة، احنا نقول هل يمكن استنتاج؟ طبعا تقولون خطأ، يمكن لأنش مؤمنة مريم، مؤمنة بوجود إله، ولكن هل يمكن أن نستنتج من أزلية المادة استغناء هذا الأزلي عن وجود إله؟ ثريا تقول أنها محتاجة إلى المدد لتقويمها واستمرارها. بعد لأنها فقيرة حدوثا وبقاء، يعني في أول حدوثها وفي بقائها أيضا فقيرة. هذا نفس كلام المتكلمين، كلامكم نفس كلام المتكلمين، أنا في كل زمان المادة تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ حدوثا وبقاء، في أصل إيجاد هو في استمرارها، يعني كل زمان المادة تحتاج لله. هذا نفس كلام المتكلمين. إحنا كيف نجاوب على الفيزيائيين، على علماء التجربة؟ ذكرنا في الدرس الأول أن العلوم التجريبية لا يمكنها إثبات أي شيء، العلوم التجريبية فقط تعطينا فرضيات ولا يمكنها أن تثبت نظرية حتى تستنتج منها نتيجة المادة تستغني عن الله سبحانه وتعالى. هذه النقطة. النقطة الثانية، كلامهم نفس كلام المتكلمين، نفس ما كلامنا في نظرية الحدوث. فنطرح هذا السؤال، لو كان عالم المادة هو عالم أزلي كما أثبت ذلك علماء الفيزياء، فهل الأزلية تعني عدم الحاجة إلى العلة؟ قلنا أن ملاك الحاجة إلى العلة لا يمكن أن تكون الأزلية، صحيح؟ الزمن احتياجه، احتياج الموجود في زمن من الأزمنة إلى العلة، يعني أنه مسبوق بعدم سابق، ليس هو ملاك الحاجة إلى العلة. لماذا ليس هو ملاك الحاجة إلى العلة؟ وشو تعني نظرية الحدوث؟ نظرية الحدوث يقولون لأن الشيء حادث فإنه يحتاج إلى علة، ملاك الاحتياج هو الحدوث، يعني الشيء الذي لم يكن ثم ينوجد، لم يكن موجود ثم انوجد. هذا الشيء حتى ينوجد هو يحتاج إلى علم. زين، الحين بني إسرائيل، الشيء الموجود دائما هل يحتاج إلى علة؟ يقولون يتكلمون يقولون الشيء اللي دائما موجود لا يحتاج إلى علة. الشيء اللي كان معدوم ثم انوجد، هذا معنى الحادث الزماني، هو الذي يحتاج إلى علة. أما الشيء الموجود دائما فهو لا يحتاج إلى علة. ولذلك يقولون الله لا يحتاج إلى علة لأنه صار مادي. فإذا أثبت الفيزيائيين أن عالم المادة موجود دائما لأنه أزلي لا بداية له، إذن هو لا يحتاج إلى علة على كلام المتكلمين. إذا الفيزيائيين ما قالوا شيء غريب على المتكلمين، نفس كلام المتكلمين. وذكرنا أن هذا الكلام لا يمكن أن نقبل به. لماذا؟ شهيد مطهر ذكر مثال، شهيد مطهر ذكر مثال وهو الشمس، قال الشمس إلا النور. فإذا عمر العلة لا نهائي سوف يكون عمر المعلول لا نهائي. لماذا ثريا؟ لأنه عندما وجود العلة التامة فالمعلول موجود دائما. إذا وجدت العلة التامة وهي الشمس فحتما سوف ينوجد المعلول وهو النور. واضح؟ فلا يمكن أن نقول بأن وجود النور بشكل دائم بسبب وجود الشمس بشكل دائم لا نهائي. لا يمكن أن نقول وجود النور بشكل دائم دليل على عدم احتياج إلى العلة، لأنه ملتصق بالعلة بشكل دائم، والعلة دائمة موجودة دائما. إذن المعلول أصبح موجود دائما لوجود علته. إذن الميلاد ليس هو حدوثه الزماني، لأن هذا النور ليس حادث زمانا، كما أن العلة ثرمادية هو أيضا ثرمادي، كما أن العلة لا نهاية ولا بداية لها سوف يصبح النور أيضا نور هذه الشمس لا نهاية ولا بداية لها. زين، ولكنه مستقر إلى العلة. فبما أن النور قديم زمانا أيضا هذا هو النور، بما أن الشمس قديمة زمانا أيضا النور الذي هو المعلول لها سوف يكون قديم زمانا. بالتالي هنا يحتاج إلى علة أو لا؟ لا، نتكلم مع المتكلمين، نقول هل تسلمون بأن النور لا يحتاج إلى علة وهو قديم زمانا؟ يقولون بالطبع لا، نحن نريد أن نثبت التوحيد، نريد أن نثبت أن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي لا يحتاج إلى علة إيجاده لأنه موجود دائما. نقول له آثار الله سبحانه وتعالى وهي مخلوقاته أيضا موجودة دائما بوجود العلة التامة. إذا وجدت العلة على حسب التسلسل السلسلة الخلقية فهي موجودة أيضا. هل تسلمون بأن هذه الآثار لا تحتاج إلى العلة؟ يقولون لا نسلم بذلك، بل هي تحتاج إلى العلة. إذا كنتم تعتقدون بأن هذه المعلولات تحتاج إلى العلة، فالملاك الذي وضعتموه لا يمكن أن يكون ملاك احتياج هذه المعلولات إلى العلة. إذا العمر المعلول حتى لو كان لا نهائي لا يجعله مستغنى عن العلة. واضح؟ نظرية المتكلمين، نظرية الحدوث واضحة؟ من يقول بأن الحدوث هو ملاك الاحتياج إلى العلة هو في الواقع ينكر الحدوث الزماني، لأنه لا يوجد شيء حادث زمانا. إذا كانت العلة قديمة زمانا يعني الله قديم زمانا موجود دائما، إذا المعلول حتما موجود دائما، لأن المعلول ينوجد حتما عندما توجد العلة التامة. إذا من يقول بأن الحدوث هو الملاك فإنه ينكر الحدوث الزماني في الواقع، ما يبقى شيء عندنا حادث زمانا. أينما وجدت العلة وجد المعلول. قال بالنسبة إلى نظرية الحدوث، أما نظرية الإمكان من نظرية الفلاسفة؟ لا. بعض، سؤال ثاني، بعض العلماء المؤمنين بوجود الله قاموا لإثبات وجود الله بالبحث عن مبدأ زماني إلى هذا العالم، عالم الخلق، عالم المادة. إذا انطلقوا من أجل أن يثبتوا وجود الله بالبحث عن وجه وإثبات أن لهذا العالم مبدأ زماني. زين؟ هؤلاء العلماء أتبع أي نظرية رأيكم؟ نظرية الحسية أو نظرية الحدوث أو نظرية الإنسان؟ نظرية الإمكان ما رينا تقول. ليش نظرية الإمكان؟ إذا قام مجموعة من العلماء المؤمنين الموحدين بإثبات وجود الله من خلال إثبات أن لهذا العالم مبدأ زماني، هؤلاء أتباع أي نظرية؟ اعتمدوا في إثبات وجود الله على إثبات أن لهذا العالم مبدأ زماني، لهذا العالم زمن معين انطلق منها الخلق. مفروض بديهية خلاص. نظرية، نظرية الحدوث، نظرية الحدوث، نظرية الحدوث نداء. مجرد ما نتكلم عن الانطلاق من الزمن في الخلق وأن الذي يميز المخلوقات المعلولات أنها تحتاج إلى زمن، حركتها حركة تدريجية زمانية تحتاج إلى زمان، هذه نظرية الحدوث، نظرية الحدوث. أما نظرية الإمكان، نظرية الإمكان قسمنا من قبل الحادث إلى حادث زماني وحادث قسمنا من قبل الحادث إلى زماني و وش أقسم الحادث؟ زماني وذاتي، زماني وذاتي. زين الحادث، وش الفرق بينهم الحادث الزماني والحادث الذاتي؟ اللي حضروا، وش الفرق بين الحادث الزماني والحادث الذاتي؟ الزمان خاص بالمتزلجات يعني المادة، والذاتي الحادث الذاتي يفتقر إلى علة بمجرد وجود العلة ينوجد. ممتاز. إذا لما أقول لكم وش الفرق أو سارة ثورية، أول شيء نبدأ من جهة المفهوم، ترتيب المنطقي للتفريق بين الأشياء، تمييز بين الأشياء. أول شيء نبدأ من جهة المفهوم، وش تعريف الحادث الزماني وش تعريف الحادث الذاتي، كيف نتصوره، زين؟ بعدين نروح إلى دائرة هذا المفهوم. من خلال المفهومة، من خلال تعريفه، نحدث بعد دائرته، أنه يشمل المتزمنات فقط كما تقولون. يعني وش المتزمنات؟ يعني الماديات التي تحتاج إلى زمن حتى تحدث. أما الحادث الذاتي لا، فوق الزمن، يتعلق بالذوات، كل ما هو ذات. سواء كانت هذه الذات في عالم المادة أو في عالم المجردات. إذن أولا عرف الحادث الذاتي والحادث الزماني، ثم نحدث سعد دائرة هذا الحادث. إذن الحادث الزماني هو الذي يحتاج إلى زمن كما قلنا، يعني الذي لم يكن موجود ثم وجد. الحدث الجديد في اللغة هذا معنى الحادث، والحادث الزماني هو الذي لم يكن ثم وجد، لم يكن موجود مسبوق بعدم. والحادث الذاتي هو الذي يفتقر في وجوده الذاتي إلى الموجود. عرفتم الفرق؟ الفرق تفكيك بينها، تفكيك يعني جهة حيثية النظر إلى الحادث تختلف بين القسمين. القسم الأول لما نقول حادث ذاتي، نحن ننظر إلى الذات بما هي ذات، بغض النظر هل هي زمانية أو غير زمانية. زمانية يعني تحتاج إلى زمن أو مجرد عن الزمن، بغض النظر. الحادث الذاتي يعني ننظر إلى الذات، هل تحتاج الذات في إيجادها إلى موجود أو لا. هذا الحادث الذاتي، هل الذات تفتقر من أجل إيجادها إلى علة أو لا، من أجل إبرازها في هذا الوجود، في أي مرتبة وجودية؟ هذا في الحدوث الذات. أما الحادث الزماني فينظر إلى حاجة هذه الموجود، هذا الذات، حاجته إلى الزمن، في زمن كانت معدومة، في زمن ثاني كانت موجودة، إذا هي تحتاج إلى هذا الزمن حتى تتحرك وتسير في هذا الوجود. نظرية الإمكان، الفلاسفة استبعدوا الحادث الزماني الذي يقول به المتكلم، فقالوا بأن ملاك الاحتياج هو الإمكان. ماذا يعني الإمكان؟ يعني هو الحادث الذاتي، أن الذات لأنها حادثة، الذات لأنها مفتقرة. وش يعني الحادث الذاتي؟ وش يعني الإمكان؟ يعني أن الذات تفتقر إلى خصوصية الوجود، الذات عدم محض، الذات عدم محض، لا شيء لولا أن امتلأت بالوجود. هذا الوجود ليس لها، هذا الوجود الممكن لا يملك أي خصوصية، لا يملك خصوصية لأنه ممكن، لأنه فقير. هذا الوجود عارية، استعاره من العلة، ولذلك هو ملتصق دائما بالعلة أينما كان، كان في زمان أو في غير زمان، كان في عالم المادة والماديات أو في عالم المجردات. إذا الملاك هو الإمكان، الملاك هو حدوث الذات، الافتقار الذاتي، أن الذات فقيرة إلى هذه الخصوصيات، أن الذات تحتاج إلى أن حتى تتصف بالوجود إلى أن تعطيها العلة هذه الخصوصية الوجودية. واضح؟ النقطة مهمة مهمة مهمة، أن هذه الذوات لا شيء لولا فيض العلة وإفاضة العلة لها بالوجود. يعني لولا سريان العلة، لولا حركة العلة لتوجد هذه الموجودات، لأصبحت هذه الموجودات بقية في العدم، أصبحت هذه الذوات عدم. مو أصبحت، هي أصلها العدم. إذا كل ما لدى ممكنات من خصوصيات ليست لها. الممكن ممكن يعني متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، لا يملك شيء. العلة متى ما جاءت وفرت لها الظروف، فإلا هذه الذات سوف تتعلق بالعلة وتمتلك هذه الخصوصيات امتلاك التصاقي، امتلاك ممتلك حقيقي. هذا معنى نظرية الإمكان. إذا في حين عندنا ثلاث ادعاءات، عندما نقول ثلاثة صحيح تغير، الحين بنلخصها. لما نقول لماذا الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى علة؟ تجريبيين يقولون في النظرية الحسية أن كل موجود يحتاج إلى علة. إذا كلامكم أصل سؤالكم غلط، الله لا يحتاج إلى علة، ما في عندنا موجود لا يحتاج إلى علة. إذا كنتم تقولون بأن الله يجب أن لا يحتاج إلى علة فهو غير موجود. النظرية التجريبيين ينكرون وجود الله لأنهم يقولون أن كل موجود يحتاج إلى علة. أما القاعدة عند المتكلمين أن كل حادث زماني يحتاج إلى علة، والله لا يحتاج إلى علة لأنه موجود دائما، وبينا النقد عليه. الفلاسفة يقولون أن كل ممكن يحتاج إلى علة، ويؤكدون على أن كل ممكن يحتاج إلى علة قاعدة بديهية. متى تصبح بديهية؟ إذا فهمنا وتصورنا معنى الإمكان بشكل دقيق. وش يعني الإمكان؟ الإمكان يعني أنه بذاته ليس له هذه الخصوصيات. هو بالنسبة إلى هذه الخصوصيات، مثل خصوصيات الوجود، خصوصية الرزق، خصوصية العلم، كل هذه الخصوصيات الحياة، كل هذه الخصوصيات القدرة هي ليست له، لا يملكها لأنه متساوى النسبة بالنسبة إلى الوجود وعدم أي خصوصية من هذه الخصوصيات. إذا فهمنا الإمكان جيدا ندرك أن كل ممكن يحتاج إلى علة بديهية. فقط تحتاج إلى تصور الموضوع، تصور الحكم. وبالتالي عندما نقول الله لا يحتاج إلى علة، لماذا؟ لأنه ليس بممكن، لأنه واجب. وقلنا لأنه واجب الوجود يعني وجوده ذاته، وليس أن وجوده بذاته. وجود بذاته غلط، هو يوجد ذاته محال، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. في سؤال في النظريتين، نظرية الحدوث نظرية الإمكان. بسبب هالاختلاف الكبير بين المتكلمين والفلاسفة، إن شاء الله بعدين في التوحيد تكون الاستنتاجات مختلفة تماما. فدائما خلونا نستحضر النظريتين. اي هذه قاعدة الجبر الفلسفي، اي نوع العلة وجد المعلول الطبيعي، لما توجد العلة التامة يوجد المعلول الضرورة، يعني جبر الوجود. الحين ننتقل إلى الفصل الثالث. وهي العلة وأقسام. كلام عن العلة وأقسامها. حاول تفكروا في النقاط. كلنا النظرية اللي أخذناها في الفلسفة هي نظرية المشاع، أما نظرية الحكمة المتعالية ما أخذناها لأنها تحتاج إلى مصطلحات، تحتاج إلى مقدمات بعد مصطلحات، وما أخذناها. الوجود الربطي هي ما تكلمنا عنها. زين، العلة وأقسامها. حاولوا تفكروا في الأسئلة الثلاثة: ما المراد بالعلة والمعلول؟ ما الفرق بين العلة التامة والناقصة؟ واذكر العلة التامة للكتابة، كتابة القلم، يعني متى القلم يكتب؟ لما تتوفر مجموعة من العلل، مجموعة من الأسباب. طبعا هذا المثال معروف، إذا أول شيء ما المراد بالعلة والمعلول؟ مش تعريف العلة وش تعريف المعلول؟ الفرق بين العلة التامة والناقصة و اكتب لي العلة التامة لكتابة القلم. لماذا القلم يكتب؟ ما هي العلة؟ هذا المثال معروف بس عادة ما يطرح بشكل كامل. علة كتابة القلم. حاول تركز معنا. العلة هي التي تؤثر في وجود المعلول. المعلول هو المتأثر. إذن العلة هي وجود أيضا صح؟ العلة هي وجود يؤثر في وجود آخر. نحب نعرف العلة والمعلول ما نعرفهم بعض. تذكرون في المنطق المعرف لازم يصير أوضح من المعرف صح؟ مو متساوي مو نفس الكلمة. إذن العلة هي وجود. الوجود معنى بديهي. الوجود الذي يؤثر في وجود آخر. أما المعلول فهو الوجود الذي يتعلق بالوجود الآخر. المعلول الذي يحتاج إلى وجود آخر. زين، ما الفرق بين العلة التامة والناقصة؟ وبين العلة التامة والناقصة في مثال كتابة القلم. المعلول هو ما يفتقر إلى علة. شوفوا، لا تستخدمون علة ومعلول في نفس التعريف. استخدموا معاني أوضح، لأن أنتم تبغوا تعرفون العلة والمعلول. وش الفرق بين العلة التامة والناقصة؟ هذا ما يترتب على العلة التامة إذا وجدت وجود المعلول. تونا الحين نقول في الفرق وش تسوون؟ أول شيء تبينون المفهوم. مفهوم العلة التامة ومفهوم العلة الناقصة. ثم دائرة سعتها وما يترتب عليها. العلة التامة هي اللي توجد معلولها من غير احتياج. التامة التي يجب وجود معلولها بوجودها. كل تعريف بالآثار. وش العلة التامة؟ وش تعريف العلة التامة؟ وجود قابلية وانعدام الموانع؟ لا. هي التعريف مرة بعيد. العلة التامة هي ما كان وجودها التامة هي وجود جميع الشروط تشمل الأجزاء والقيد. ممتاز. إذن تبين هذا. العلة التامة والناقصة. التامة من اسمها التامة يعني كل العوامل توفر جميع العوامل جميع الشروط التي يحتاجها المعلول حتى ينوجد. العلة الناقصة بالعكس وجود بعض الشروط دون البعض الآخر. إذن وجدت جميع الشروط فإن المعلول ينوجد بالضرورة. إذن هذا ما يترتب على وجود العلة التامة. مو نفس العلة التامة. مو نقول عرف العلة التامة هي علة تامة المفترض في تعريفها. ما تحتاج إلى وش؟ إلى المعلول. إحنا نقول العلة التامة هي التي ينوجد المعلول إذا انوجدت. نعرف العلة التامة بالمعلول؟ لا. ما نعرف العلة التامة بالمعلول. هل يترتب على وجود العلة التامة؟ ما نعرفه به. العلة التامة أوضح من المعلول المفروض. فالعلة التامة لا تعرف بآثارها. وانما تعرف بمكونات بمؤلفات. العله الثانيه هي مجموع العوامل والشروط التي اذا توفرت كامله او العوامل والشروط التي تؤثر في وجود المعلومه. كل العوامل والشروط تؤثر في وجودها معلومه او تؤدي الى وجودها. اذا التركيز على وش؟ على ان العله الثانيه هي مجموع العوامل والشروط، والعله الناقصه هي كل عامل من هذه العوامل وعلة ناقصة. توفر بعض العوامل علة ناقصة. زين؟ اذكر العلة الثامنة لكتابة القلم، هذا ركز عليها شوي. وش العلل؟ بالدقة والتدريج من كتابة القلم للدرج إلى آخر علة. حين المعلول هو القلم الذي يكتب. إلا أين وجد قلم؟ بعد ويد وإرادة ناقصين. الكاتب اليد تحرك القلم. طبعا الحين انتم حاطينهم بشكل وانا رتبهم يعني مدرج. الاراده ثم الحركه ثم اليد ثم القلم. مريم بدات من الاراده. اراده النفس صح؟ ثم الحركه ثم اليد ثم القلم. الاراده يعني ويش؟ قبل الاراده لازم تصير في نفس. نفس انسانيه. ثم تتحرك الاراده. ثم تتحرك اليد، طبعا توجد يد تتحرك اليد، ثم القلم يتحرك. مريم ممتاز لكن ناقص واحد، شيء واحد. المحرك، الإرادة والقاص، الورقة، الداعي، الإرادة واليد والقلم، محرك القلم، صحيح؟ زين. إذا وش اللي ناقص في كلام مريم؟ الشوق قبل الإرادة. لا في شيء مهم ناقص. وعادة ما ينذكر. القاس ثم الإرادة ثم الإذن الإلهي ومدى الإلهي ثم الحركة واليد. اشتغل الإذن الإلهي. الإذن الإلهي حاكم على كل مرحلة إذا تكلم كلام موحدين. ده كلام فلسفي. في شيء زين. بعد النفس في عندنا ما يسمى بالصورة النوعية. الصورة النوعية. الصورة النوعية زين. يعني أنا أقصد النفس تتحرك هما تكون صورة نوعية إلى ما تريد أن تنشأ. ترسم في النفس وبناء على ما يرسم في النفس. يعني هذه الصورة التي ترسم في النفس أحيانا تشبيه بعد شوي يبين أوضح. تقوم بوش؟ تتحرك له الإرادة تقصد وتريد وتحرك اليد وتحرك القلم. واضح؟ الصورة النوعية تعتبر عرض ولا جوهر؟ وش الفرق بين العرض والجوهر؟ زهرة تقول عرض، مريم تقول جوهر. العرض هو عرض على الذات. الصورة النوعية جوهر. ثريا عرض. غدير عرض. العرض ما هو عارض على الذات. الصورة النوعية لوش جوهر. الصورة النوعية تعرض على النفس. وش هي الصورة النوعية؟ ممتاز. ندى دقيقا، الصورة النوعية، تصور الصورة النوعية، ارتسام الصورة النوعية في النفس غير عروض الصورة النوعية. الصورة النوعية لا أصل الحركة بالكتابة، أن هذا قلم لديه قدرة على الكتابة، راح نتصور صورته النوعية وهي قدرة على الكتابة، فنقوم نتحرك نريد أن نكتب بهذا القلم. مثلا جهاز عنده مادة وشكله ومن وش يتكون وما إلى ذلك، زين؟ وصورة النوعية قدرات الموجودة عنده. شو ما هي الصورة النوعية؟ عندما أعرف أن صورة النوعية لهذا الجهاز مثلا يلي بعرفونا العالم شو اسمه الصناعات، لا ما في صور نوعية أصلا، ولكن الأمثلة اللي تنذكر عادة في شكل بيان الصورة النوعية. صورة النوعية قدراته، فأنا أتصور ترتسم في ذهني قدرات هذا الجهاز فأتحرك حتى أستفيد من هذا الجهاز، صحيح؟ إذا الصورة النوعية لها أثر في تحريك إرادة الإنسان. الإنسان وش صورة النوعية؟ الروح. الروح هي الصورة النوعية للإنسان. عندما يدرك الإنسان بأن هذه الصورة النوعية متغيرة وممكن أن تصير مثل الصورة النوعية للملائكة، هو يتحرك مباشرة يترجم في ذهنه صورة الصورة النوعية للملائكة حتى يصير مثل الملائكة، يتخلق بأخلاق الله، يصير أعلى من الملائكة، فيروح يتحرك يحاول يطلب وسائل الكمال حتى يصل إلى تلك الصورة النوعية. واضح؟ هذا المقصود بالصورة النوعية. فالصورة النوعية من الجواهر وليست من الأعراض. حقيقة الإنسان يتغير، الصورة النوعية للإنسان تتغير، بدل ما يصير إنسان يصبح ملك، يصبح أرفع من الملائكة جوهر. تغيير واقعي، تغيير حقيقي وليس عارض، مو زي تغيير اللون، تغيير الهيئة وتغيير هذا عوارض أعراض. أما الصورة النوعية تعتبر من الجواهر. نعم، تصورنا إلى الصورة النوعية يعتبر عارض عند البعض. طبعا البعض يقول إن العلم تصوري عارض، البعض يقول لا هذا تبع الجواهر. زين، هذا يحمل كلامنا، بس نبغى نبين وش يعني الصورة النوعية. إذا الصورة النوعية جوهر، زين، وفي كل حركة كل علة تامة لا تتم إلا من خلال الصورة النوعي، حتى الحركات البسيطة. زين، إذا في العلة، لاحظوا في كتابة القلم احتاجنا إلى من؟ احتاجنا إلى يد تكتب، هذه يسمونها العلة الفاعلية. احتاجنا إلى صورة نوعية وبيناها، احتاجنا إلى القلم نفسه اللي هي المادة أو العلة المادية، القلم والورقة، بعضكم أشار إلى الورقة، هذه كلها علل مادية. لما تتوفر العلة المادية هذا جزء من أجزاء العلة التامة. وأيضا نحتاج إلى العلة الغائية، يعني يكون عندنا غاية من الكتابة، هدف على أساس نتحرك. إذا في عندنا أربعة أقسام إلى العلل. العلة التامة في عالم المادة، طبعا في عالم المادة لازم تتوفر هذه الأربع أقسام حتى تتم العلة. الفاعلية وهي يد الإنسان، يعني يد النفس طبعا الفاعلية وتحرك اليد. العلة المادية وهي القلم والأوراق. والعلة الغائية وهي الهدف القصد. والعلة الصورية وهي تصور فوائد هذا القلم وكيف نستفيد منه وكيف نتكامل من خلال الاستفادة من هذه العلة المادية. كل علة صورية هي تلتصق بعلة مادية. وين؟ في عالم المادة. لا يوجد في عالم المادة مادة إلا ولها صورة، إلا الصناعات، ما يصنعه الإنسان ليس له إلا صورة، المركبات الصناعية ليس لها إلا صورية. لويش؟ لأن المركبات الصناعية مركبات غير حقيقية، وبالتالي لا تنشأ لها إلا صورية. والفيزيائي يلتفت إلى هذا الأمر، يعني مثلا لما يحط الزجاج ضمن مركب، الزجاج تبقى علة الصورية الزجاجية، ما ينخلق للمركب علة صورية خاصة، يبقى كل جزء من أجزاء هذا المركب الصناعي له علاقة سورية خاصة. بيهلنا الحين الصورة النوعية مرقات. واضح أخوة المركبات الصناعية في عالم المادة ليس لها إلا صورية لأنها مركبة صناعية، يعني مركب غير حقيقي مصنوع. أما في عالم المجردات، في عالم المجردات ما عندنا إلا العلة الفاعلية والغائية. قلنا العلة الفاعلية والغائية تشترك بين عالم المادة وعالم المجردات. العلة المادية والصورية مترابطتين مع بعضهما البعض. إذا لم توجد مادة للشيء فليس له علة صورية. هذه نقطة مهمة. الشيء اللي ما له مادة ما له صورة. نعم في عالم المادة أربعة. لازم تتوفر الأربع، المادة والصورة مع بعض دائما والفاعل والغاية. في عالم المجردات ما في مادة بالتالي ما في صورة. و يبقى عندنا فقط الفاعلية والغائية. في عالم المجردات ما في مادة لذلك ما في صورة، لأن المادة والصورة دائما مقترنين بعضهم البعض. عادة حتى يبينون العلة الصورية يشبهونها بالشكل، بس من باب تقريب للذهن العلة الصورية ليست هي الشكل. يعني مثلا نقول لو نبين العلل الأربع في النجار، النجار فاعل يريد أن يصنع كرسي، لو اشتري الكرسي حتى يبعدون على الطلاب لن يستفيدون منه. إذا في عندنا نجار وهو العلل الفاعلية، في عندنا الغاية زين حتى يستفيد من الطلاب، في عندنا المادة اللي هو الخشب مثلا والمسامير وغيرها، هذا العلة المادية، وفي عندنا العلة الصورية شكل الكرسي كيف بيكون صورة الكرسي. عادة بهالطريقة يبين حتى من يفضل حتى يبين للطالب الطريقة يعني خيالية، ينزل العلل إلى الخيال يقدر يتخيلها الطالب يبينها بهالطريقة. هذا البيان فقط من باب التوضيح، من باب بيان تقريبي وليس بيان واقعي. لماذا؟ لأن قلنا أن العلة الصورية، الصورة النوعية، العلة الفاعلية، العلة الغائية كلها مجردات ما لها علاقة بها. فالعلة الصورية، الصورة النوعية هي جوهر وليست أمر عرضي. والشكل، شكل الكرسي أمر عرضي ولا جوهر؟ عرض ولا جوهر؟ شكل الكرسي، شكل المدرسة، شكل الكتاب، الأشكال عرضية، الأشكال عرضية صحيح؟ الأشكال عرضية، ولكن من باب التقريب يقربونها، يقربون الصورة النوعية بالشكل. الصورة النوعية هي المتغير الحقيقي، هي القابلية، قابلية الموجود على التغيير، قابلية المادة على التغيير. في الإنسان وش الصورة النوعية؟ وش العلة الصورية للإنسان؟ العلة المادية هي البدن، والعلة الصورية هي ذكرناها من شوي الروح. ممتاز، الروح هي العلة الصورية للإنسان. البدن والروح ما نفصل، والتغير الحقيقي يحصل على الروح. التغير والتكامل يحصل إلى الروح. هذه العلة الصورية لها قابلية التغيير، شكلها الخارجي ليست هي العلة الصورية. واضح؟ العلة الغائية للإنسان هو الهدف من خلقة هذا الإنسان، العلة الفاعلية هو خالق هذا الإنسان. زين، إذا اتضحت العلل نتأمل في هالمثال. إذا حطينا ذرتين هيدروجين مع ذرة أكسجين ينتج عندنا ماء. هذا الماء له عدة خصوصيات، منها أنه رافع للعطش. زين، كيف اكتسب الماء خصوصية رفع العطش بالرغم من افتقاد أجزاء المركب لهذه الخصوصية؟ يعني الهيدروجين ما يرفع العطش، الأكسجين ما يرفع العطش، لكن نتج الماء والماء يرفع العطش. كيف؟ المفترض لو كان النتيجة المفترض النتيجة مجموع الخصوصيات، يعني خصوصيات الهيدروجين والأكسجين تصير في الماء. في هني شيء ما يقدر يوصل له العالم الكيمياء، وهو مجرد ما يوصل للتجربة إلا أشارت له ندى، وهي الصورة النوعية. الصورة النوعية للماء يعني هني ذرتين هيدروجين مع أكسجين زائد المفترض نحطه هني زائد الصورة النوعية للماء. الصورة النوعية للماء يعني أن هاتين الذرتين والذرة إذا اجتمعوا يعطينا إيش؟ لا يجتمعون إلا من خلال الصورة النوعية للماء، لأن تعطينا مادة الماء. هذه المادة ما تكفي في خلق الماء، في إيجاد الماء، وإنما هذه المادة ولا تنوجد المادة الحالة، ما تنوجد إلا مع قابلية، يعني مع الصورة النوعية، مع قابلية أن يتحول هذا المركب إلى ماء. إذن في عندنا شيء ثالث وهو الصورة النوعية. كل شيء إلى صورة نوعية. هذا مو مركب صناعي، هذا مركب وش في كيميائي. المركبات الصناعية يعني زي الأجهزة، نركب جهاز من مجموعة من الأدوات، هذا مو تركيب واقعي. فككم تصير كل زجاج وقطعة حديد ومسمار وما إلى ذلك. إذا كل المركبات لها صورة نوعية. هذه الصورة النوعية لا يمكن اكتشافها في المختبرات لأنها جواهر مجردة. إذا من الذي يصنع الماء ليس ذرتين هيدروجين أكسجين فقط، وإنما الصورة النوعية للماء تكون حاضرة عندما تتواجد وإيش ذرتين هيدروجين وذرات أكسجين أو ما وراء المادة. واضح؟ اتحاد العلل هل يؤدي إلى الارتواء؟ اتحاد العلل يعني هيدروجين وأكسجين مفترض يعطينا خصوصية موجودة في هذه الأجزاء، لكن لا في الهيدروجين موجود ولا في الأكسجين موجود. من وين يأتي الارتواء؟ حتماً في عنصر ناقص في العلة التامة احنا ما اكتشفنا. الفلاسفة يقولون هذا احنا اللي نسميه الصورة النوعية. الكيميائي نسأله من وين حصل الارتواء في الماء؟ ما يدري، ما عنده جواب، لأن الجوهر قلنا الجوهر مسألة ما وراء المادة، مجرد على المادة، لا يدرك به المختبرات وبلاد التجارب، ولكن التجريبي يدرك بأن صار شيء مو طبيعي، في عنصر خفي. لأن التجريبي يقول إحنا نحضر زي هيدروجين أكسجين المفروض يعطينا مركب فيه خصوصيات الهيدروجين والأكسجين، ما يعطينا مركب فيه خصوصية جديدة. من وين يأخذ الخصوصية الجديدة؟ ما عنده تفسير. البعض يقول من اتحادهم، اتحادهم يعني المفترض إذا التحليل يعطينا خصوصية من امتزاج هالشسمه، مو خصوصية بعيدة تماما عن رافع للعطش، الارتواء بعيد عن الأكسجين والهيدروجين. أصلا الأكسجين والهيدروجين لهم خصوصيات الإحراق مو الارتواء. إذن فيه عنصر ثالث في المركب كأجزاء العلة التامة غير مذكور، وهو صورة النوعية. واضحة العلة التامة؟ من أقسام العلة أيضا المباشرة وغير المباشرة. اذكر سلسلة العلل التي تتعلق بالصور التالية مع التمييز بينها: تحريك الأستاذ للعصا وسياقة السيارة. تحريك الأستاذ للعصا سياقة السيارة خلوه لبكرة. تحريك الأستاذ للعصا بس نحلل ونستنتج من العلة المباشرة وغير المباشرة. العلة الفاعلية هي اليد، تريد تقول حرك فاعلي وهي تشتغل. الفاعلية هي تفكير الأستاذ. إلا الغائية هي هدف الشخص المحرك. العلة المادية هي الأسعى. العلة الغائية هي الشرح الثلاث. العلة الفاعلية ممكن نقول اليد تحركت وسط نفس الأستاذ. النفس هي التي تحرك. العلة الفاعلية هي النفس. وهذه النفس تصرفت في اليد وفي القلم. فالعلة المادية هي اليد والقلم. العلة السورية هي الصورة النوعية. لو بقينا نذكر سلسلة العلل، يعني ترتيب العلل، أول شيء حركة القلم، صح؟ أول شيء جاهد إحنا حركة القلم. بعد حركة القلم نشاهد حركة اليد. طبعاً حركة القلم واليد يتحركون مع بعض، صح؟ في نفس الوقت قلنا من قبل في تعاصر بين العلة والمعلول. فحركة القلم معلولة إلى حركة اليد، لأن اليد تتحرك القلم تحرك. ثم اليد معلولة إلى الإرادة، الإرادة التي تحث على العمل والحركة. ثم هذه الإرادة معلولة إلى الصورة النوعية. ثم هذه الصورة النوعية ترتسم في النفس، صح؟ وين العلة المباشرة وين العلة غير المباشرة؟ نقول حركة القلم بمعنها هي نشاهدها بدون واسطة، فهي العلة المباشرة إلى تحريك الأستاذ للعصا أو تحريك الأستاذ للقلم. إذا حركة القلم، لأن ما في واسطة بينها وبين هذه، أو حركة العصا، لأن ما في واسطة بينها وبين تحريك الأستاذ للعصا، فحركتها هي تعتبر جزء من أجزاء العلة الثانية، صح؟ لكن هذا الجزء مباشر، مباشر. ولذلك يسمى علة مباشرة، ما في واسطة بينه وبين تحريك الأستاذ للقلم أو العصا. أما العلة غير المباشرة، العلة غير المباشرة اللي بعد وفاة، يعني مثلا القلم يتحرك بواسطة اليد، فحركة اليد تعتبر حركة أو علة غير مباشرة. اليد تتحرك بواسطة الإرادة، فالإرادة تعتبر علة غير مباشرة، وهكذا. إذا بقية العلل اللي في وفاة بينها وبين حركة تحريك الأستاذ للعصا تعتبر غير مباشرة. إذا العلل التي تكون على المعلول بشكل مباشر عادة تكون علة واحدة، أو إذا كانت علل في عدد بعضها البعض ممكن تكون أكثر من علة، جزء العلة يعني التامة، زين، أكثر من جزء علة، زين، فهذه وإيش نسميها علة مباشرة. أما العلل التي تكون بواسطة على المعلول، تؤثر على المعلول بواسطة، تسمى علل غير مباشرة. مثال سياقة السيارة، حلو، بكرة نطبق عليه العلل التامة والعلل المباشرة وغير المباشرة، يعني حاول تكتبون على شكل سلسلة. بكرة إن شاء الله نكمل أقسام العلل. وإذا في سؤال في اللي أخذناه بكرة حاول تفكرون فيه عشان يستقر، يعني معلومات تستقر، خربطون بين الله يعطيك السلامة. نفس الوقت إن شاء الله. Sure.